الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، لقد كان الحديث في الجمعة الماضية عن الصلاة وعن مكانة الصلاة وعن حكم الصلاة، وفي هذا اليوم نواصل هذه السلسلة ويكون الحديث بإذن الله عن فضائلها. الصلاة أيها الأخوة، كما مر بكم، هي ركن من أركان هذا الدين، وهي ركن عظيم، من تركها كفر بالله رب العالمين. لذلك لها فضائل ولها مميزات عن غيرها من العبادات كثيرة، نذكر منها ما تيسر من ذلك. أن من حافظ على الصلوات الخمس تكون له بإذن الله عصمة من الشرك بالله رب العالمين. من حافظ على الصلاة فقد عصم من عبادة غير الله ومن الإشرار بالله، فقد أخرج الترمذي في جامعه وأحمد في مسنده من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب أو أن يعبده المصلون، ولكن بالتحريش بينهم. حسنه الألباني رحمه الله، وزاد مسلم في صحيحه: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. زاد مسلم رحمه الله: في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. هذا نص واضح
ان الصلاة اسمه من عبادة الشيطان, اسمه من عبادة غير الله. فمن عبد غير الله فقد عبد الشيطان, لانه ما وصل الى هذه العبادة الباطلة الا من طريق الشيطان واتباعا لوحي الشيطان. لكن ايسى وليس ان مصليا يكون عبدا له ابدا في هذه الجزيرة المباركة. لكن ما يعيش بالتحريش, فهو قائم بالتحريش بين المؤمنين ليلا ونهارا. فترى الخلاف والفرقات والتناحر والشقاق والتدابر والطلاق والقضايا الكثيرة بسبب هذه التي أصلح فيها أي مصلحة هذا الشيطان الرجيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن اسم لك يا عبد الله والشرك أن تحافظ على الصلوات. ولاحظوا قول النبي عليه الصلاة والسلام المصلون, الألف واللام تفيد كمال الصلاة. من أتى بها بأركانها وشروطها وواجباتها ومستحباتها هو الذي يحصل من عبادة غير الله. أما أن تصلي صلاة مختلة الأركان بالشروط والواجبات فإن هذه صلاة لا تنفع صاحبها كالصلاة الشرعية الصحيحة. هذا واحد, هذا من فضائل الصلاة. ومن فضائلها أيضا أنها عصمة الاجتماع. فالذي يحافظ على الصلاة حافظ على دمه وحافظ على حياته وحافظ على روحه. فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إن قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإن فعلوا ذلك قال ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. أمرت أن أقاتل الناس بالسيف حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. مفهوم هذا أنهم إذا لم يفعلوا ذلك لم تكن دماؤهم معصومة ويكون حلال الدم ويقتل عند علماء ردة وعند آخرين حدا. هذا هو تارك الصلاة أنه يستفاد فإن تاب وإلا قتل. يطلب منه الصلاة فإن رفض الصلاة فحده السيف والموت والقتل. وهذا ليس لنا معشر الأخوة وإنما يعود للحاكم وولي الأمر. وبالصحيح أن علي رضي الله عنه وأرضاه عندما كان في أرض اليمن واليا وقاضيا وداعية إلى الله أرسل بذهيبة أي بقطعة من الذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقام بتقسيمها في أربعة من أصحابها. وإذا برجل منهم يقول له يا محمد هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. يا محمد ما عدلت, هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. قال خالد رضي الله عنك يا خالد, الذي يسافر الصين, خالد الذي عرفته المعارف والقتال والخيول. يا رسول الله دعني أضرب عنك. قال لا يا خالد لعله يصلي. لا يا خالد لعله يصلي. قال ابن القيم رحمه الله: ما عصم دم هذا الرجل الا الصلاه، اما اذا كان ما يصلي فسيقتل. قال خالد: يا رسول الله، وكم من رجل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. يا رسول الله، وكم من رجل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال صلى الله عليه وسلم: يا خالد، اني لم امر ان افتش عن قلوب الناس او ان اشق بطونهم. ليس لنا الا الظاهر، اما الباطن والخفايا فليس الينا. نعامل الناس بما يظهر لنا من صلاحهم او من فسادهم. هذا هو الدين والحق. اذا الصلاه من فضائلها ان تكون معصوم الدم، والا فالقتل. والله المستعان. من فضائل صلاة معشر الإخوة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال سبحانه: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. إن الصلاة تنهى، إن الصلاة لا أحد أهل ألف واللام، أي كمال الصلاة التي استغرقت بشروطها وأركانها وواجباتها. فمن أتى بالصلاة الصحيحة على الوجه الشرعي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام فإن هذه الصلاة ستمنعه عن المنكرات، ستمنعه عن المخالفات، سيفعل الواجبات ويبتعد عن المحرمات. لكن إذا صلى الصلاة الشرعية الصحيحة، أما صلاة تقليدية صلاة ليست بصحيحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى رجل من أصحابه يصلي لكن صلاة ليست بشرعية، فصلى لما انتهى من صلاته قال له عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع وصلى، فلما انتهى قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع وصلى، فلما انتهى قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لماذا؟ لأنه ما صلى الصلاة الشرعية الصحيحة، ما تم ركوعها وسجودها وقيامها وخشوعها. فتنبه يا معشر الإخوة بهذا الأمر العظيم، لا بد أن تصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي صلى وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهو الذي حج البيت وقال: خذوا عني مناسككم. وهو الذي توضأ وقال: ومن توضأ نحو وضوء هذا. ثم صلى ركعتين غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. فلا بد أن تصلي صلاة شرعية، لا بد أن تصلي صلاة صحيحة، لأن كثيرا من الناس يصلي ويقع في الجرائم وفي المخالفات ويقول: لماذا ما لم تنهانا صلاتي عن الفحشاء والمنكر؟ حتى أن بعض الناس لجهلهم شكوا في المصلين. انظر الجهل، يصلي ويسرق، يصلي ويزني، يصلي ويفعل. قال الناس: اذا كان هذا حال من يصلي اذا لا تزلق هؤلاء. والجواب ان هذا لم يصلي الصلاة الصحيحة. فاما من يصلي الصلاة الشرعية فوالله ان كلام الله حق وكلام باطل مردود عاطل. ومن قال ان الصلاة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر نقول له كما قال الحافظ رحمه الله: وهو يدافع عن البخاري كذب وفجر والتقم الحجر. من قال كذا وكذا وهو يدافع عن البخاري رحمه الله. فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تزجر صاحبها ومن صلاها تمنعه عن المعاصي والذنوب والمخالفات، لكن اذا صلى الصلاه الشرعيه فبقدر النقص الموجود في صلاته يكون مرتكب للفحشاء والمنكر. ومن فضائل الصلاة أنها تكفر الذنوب، تكفر الذنوب التي نقع فيها بالليل والنهار. كل ابن آدم خطأ، من الذي لا يخطئ؟ نحن نخطئ جميعا معشر الإخوة، لسنا بملائكة ولسنا بأنبياء، لكن هناك كفارات للذنوب. وأقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك الذكرى للذاكرين. إن الحسنات أي الصلوات يذهبن السيئات ذلك الذكرى للذاكرين. فيا مصلي مبارك لك على محو الخطايا والسيئات والذنوب التي تقع منا جميعا. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة حافظة الإسلام قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن نهرا بباب أحدكم أخي تعال معي بذهنك إياك والشروط تعال معي لنتصور معي هذا الحديث النبوي الرائع. لو أن نهرا صافيا باردا جميلا طاهرا يمر على باب أحدكم ويغتسل منه كل يوم خمس مرات. السؤال هل يبقى من درنه شيء؟ وجه السؤال لأصحابه، هل يبقى من أوساخه شيء؟ الدرن الورق وهو يغتسل من هذا النهر في اليوم خمس مرات، هل يبقى من أوساخه شيء؟ قال التلاميذ قالوا لا يا رسول الله لا يبقى من درنه شيء. قال فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. عشت معي روعة هذا الحديث وجمال هذا الحديث. خمس صلوات تصليها في اليوم تعيش في هذا النهر تغتسل من أوصافك من نظرات ومن كلمات ومن سماع ومن ومن كم من الذنوب تذهب بالصلوات. لكن الصغائر دون الكبائر، الصغائر دون الكبائر. واخرج الطبراني في الاوسط وبالصغير باسناد يفسره ريحانة الشامي ومحدث الدنيا شيخ الاسلام محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله كما في الترغيب والترهيب قال صلى الله عليه وسلم الحديث من طريق عبد الله بن مسعود قال صلى الله عليه وسلم تحترقون ثم تصلون صلاة الفجر فتغسلها ثم تحترقون فتصلون صلاة الظهر فتغسلها ثم تحترقون فتصلون صلاة العصر فتغسلها ثم تحترقون ثم تصلون صلاة المغرب فتغسلها ثم تحترقون فتصلون صلاة العشاء فتغسلها ثم تنامون ولا يفرض عليكم خطيئة. الذنوب نار. جاء رجل كما في الصحيحين وقع على زوجته في رمضان وقال يا نبي الله احترقت أي وقعت على أهلي في رمضان. فالذنوب تحرق القلوب والأبدان والأعمال تحترقون من الفجر إلى الظهر وأنت تحترق. فإذا دخلت في نهر الصلاة ذهبت تلك الذنوب والمعاصي. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذه لمن حافظ على الصلوات الخمس. وأخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الكبائر لا بد لها من التوبة والإنابة والترك. كبائر الذنوب لا بد أن تتوب منها. أما الصلوات فلا تكفر الكبائر، وإنما تكفر الصغائر على رأي جمهور أهل العلم. وقال بعضهم الشيخ الألباني رحمه الله: بل حتى الكبائر، لأن الذي قال هل يبقى من درني شيء؟ قالوا لا. فلماذا نفصل الصغائر عن الكبائر؟ وهذا قول لبعض أهل العلم أيضا. أيها الإخوة، انظروا إلى هذا الأمر العظيم. الصلوات والمحافظة عليها كفارات لذنوبنا ولأخطائنا. بل الصلاة يا معشر الإخوة نور، كما قال صلى الله عليه وسلم، كما خرج مسلم في صحيح من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قطعة من حديث: والصلاة نور. قال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم: نور في وجه المصلي، نور تراه في قلبه وتراه في وجهه لأنه حافظ على الصلاة. أما الذي لا يصلي ترى على وجهه غبرة ترهقها قطرة، أولئك هم الكفرة الفجرة، لأنه ما يصلي مجاهد للصلاة وتارك الصلاة. أما تارك الصلاة فترى عليه الروعة والجمال والنور. وقال أيضا رحمه الله: والصلاة نور يهتدي بها الحائر إلى الطريق الصحيح، كما يهتدي بالنور في الظلام إلى الطريق. النور تهتدي به، لكن الظلام ما تهتدي، تمشي وما تدري أين تقع، أين تسبق، بماذا تسبق، ما الذي سيحصل لك. الصلاة نور في القلب وفي لسانه وفي أفعاله وفي أقواله. انظروا الى وجه رجل المحافظ على الصلوات الخمس، انظروا الى وجه رجل تارك للصلاة. شتان بينهما شتان كما بين السماء والارض. وهذا امر ملموس عند الابرار الاخيار من رزقهم الله حسن البصيرة. اسأل الله العظيم ان يوفقنا واياكم لكل ما يحبه. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، أخي، هل تريد أن تكون قريب من ربك جدا قريب من الله ومقرب؟ لا شك أنك تقول نعم. دلنا على الطريق. الجواب يروى أن أبا جهل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي خلف المقام، فقال له: يا محمد، ألم أنهك عن الصلاة في هذا الموطن؟ يا محمد؟ فحصل رد من نبينا عليه الصلاة والسلام لهذا الفاجر الكافر، فقال الله لنبينا: كلا لا تطعه واسجد واقترب. لا تطعه يا محمد، اياك ان تكن طائعا من شجره للظلمه الذين يدعونك لترك الصلاه. هذا اجرام من الدرجه الاولى، يدعوك للكفر والالحاد. لا تطعه ولو كان اقرب شريف، ولو كان من يدعوك الى ترك الصلاه. ولو كان أبوك أو أخوه أو المسؤول عنك في العمل فلا طاعة له، فإن الله يقول كلا لا تطعه واسجد واقترب. إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، واسجد واقترب يا محمد، اقترب بصلاتك مني. وقد أخرج مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فهذا الحديث يضم إلى الآية كلا لا تطعه واسجد واقترب، وقال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأقرب ما تكون من ربك في حالة السجود فأكثر من الدعاء، أكثر من الدعاء لنصر الإسلام والمسلمين. أدعو على اليهود والنصارى الظالمين، أدعو على هؤلاء الكفرة الذين فعلوا الأفاعيل في أرض المسلمين وفي المسلمين، أدعو عليهم بالنكسات والويلات والدمار. أدعو للمسلمين في كل مكان أقرب ما يكون العدل من ربي وهو الساجد. لا نملك إلا الدعاء ولا نملك إلا الدعوة لإصلاح الأمة والشعوب المتخاذلة عن دينها حتى غاشت من يهود لأقدامها، ونحن قرات للصلاة ونريد الدين أن ينتصر، لن ينتصر حتى نعود إلى المساجد ونعود إلى الصلوات ونعود إلى القرآن ونعود إلى الدين. عند ذلك نكون بإذن الله من الفاتحين. أما نحن مهزومون داخليا عقائديا منهجيا فكريا، مهزومون في كل مكان، نريد أن ننتصر على الأعداء. هيهات هيهات هيهات، هم التمني وقصص عجائب وأخبار القصاص أن يكون نصر ونحن في بعد عن الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا وأنت ما انتصرنا على أنفسنا، ما حافظنا على الدين كما ينبغي، والله المستعان. الصلاة مناجاة، والصلاة شغل فيه شغل عن الدنيا، إن في الصلاة لشغلا متفق عليه. في الصلاة شغل عن الدنيا، في الصلاة شغل عن الهموم، في الصلاة شغل عن كل شيء. الصلاة عون لك على أمور الدنيا والدين. قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. واستعينوا بالصبر والصلاة عند الأزمات، واستعينوا بالصبر والصلاة عند الفقر والهموم عند موت الحبيب والقريب، واستعينوا بالصبر والصلاة عند الفجائع والفواجر والدواهي والضلال. استعينوا بشيئين اثنين، هكذا قال فزع الى الصلاة مباشرة اذا فزعه امره، بل وجاء ايضا عنه باسناد حسن حسن علي رضي الله عنه وارضاه قال رايتنا في يوم بدر وما منا الا نائم الا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو الله حتى اصبح. فزعه امر بدر والصحابة في تعب وفي جهد فسقطوا من النوم، لكن العظيم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فزع إلى الصلاة، لأن الأمر شديد كيف استمر بك الأمور. فقل كما قال محمد عليه الصلاة والسلام أرحنا بها يا بلال، فقد صح عنه أنه كان يقول أرحنا بها يا بلال، أرحنا بالصلاة من الهموم والغموم والديون وكل شيء أرحنا بها. أما اليوم فكم من الناس يجلس في المسجد وكأنه في قفص محبوس مريد الخروج ويقول أريحونا منها، أخرجونا أقيموا الصلاة. يجب أن ننتهي، هذا هو الفرق بيننا وبينهم. هناك كان يقول واحد أرحنا بها، أما اليوم فكثير منهم يقول أرحنا منها. فلا حول ولا قوة إلا بالله. ابن عباس ترجمان القرآن وحضر الأمة المفصل والهمام. ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر من أسفاره وهو الذي يحضر القرآن وهو الذي وهو ترجمان القرآن. في الطريق جاءه معي لأخيه قسم أنه مات فاسترجع ثم تنحى جانبا وأوقف راحلته ثم نزل وصلى ركعتين فلما انتهى عاد والناس ينظرون إليه ويقول واستعينوا بالصبر والصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة فإنها لكبيرة إلا على الخاشعين أي ثقيلة وشاقة إلا على صف من الناس أهل الخشوع. لقد شاءت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله. فالصلاة سهلة لذيذة جميلة على الخاشعين لكنها ثقيلة على غير الخاشعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الصلاة شكرا لهذه النعم العظيمة تترى علينا نعم الله ألا تكن من الشاكرين. إن الله يقول عن نبيه نوح ذرية من حملنا معه إنه كان عبدا شكورا. قال أهل العلم شكور بكثرة الصلاة وفسر هذا ما جاء في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يقوم حتى تتفرق قدماه يا نبي الله أتفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول أفلا أكون عبدا شكورا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. الذي يكثر الصلاة شكور شكور صيغة مبالغة شكور لأنكم الله معشر الإخوة معشر من يصلي اسمع لهذه الجوائز وهذه الثمار وهذه الفضائل العظيمة لهذه الصلاة. كرمك الله واختارك الله واصطفاك الله وألبسك هذا التاج العظيم وهذا الوقار وهذا العز. أنت اختارك من بين الملايين الذين يؤذن المؤذن وهم في الأسواق والطرقات لا يفتن في صلاة ولا يبحث عن صلاة. اختارك الله أكثر من الصلاة في صلاة الضحى وفي صلاة الليل وفي النوافل أكثر من الصلاة. فإن نبيك كان يقول عليه الصلاة والسلام وجعلت قرة عيني في الصلاة قرة عيني وقرة العين الصلاة قرة العين والقلب والمهجة الصلاة سهنيا ثم هنيا مهنيا لمن حافظ على الصلوات وخسارة لمن ترك الصلاة. خسارة له في الدنيا والآخرة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم بكل ما يحب ويرضاه. أسأل الله العظيم أن يأخذ بأيدينا وأيدي المسلمين بكل ما يحب ويرضاه.